استمرار حرائق الغابات في لوس أنجلوس، وبايدن يقول إن المشهد في المدينة أشبه بساحة حرب. إلى التفاصيل، أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذها خلال الساعات 48 الماضية عدة عمليات عسكرية، كان أبرزها استهداف حاملة الطائرات الأمريكية USS هاري تورمان وعدد من القطع الحربية التابعة لها في شمالي البحر الأحمر. وأثناء المسيرات المليونية، أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة أن العملية نفذتها القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير، ونجحت في إفشال هجوم جوي جديد ضد اليمن انطلاقا من تلك الحاملة التي أجبرت مع القطع البحرية التابعة لها على مغادرة شمالي البحر الأحمر. كما أعلن العميد السريع أن القوات المسلحة نفذت عملية ضربت فيها عددا من الأهداف التابعة للاحتلال في منطقة يافا تل أبيب المحتلة بثلاث طائرات مسيرة، وقد تمكنت من الوصول إلى أهدافها بنجاح. أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية العدوان الثلاثي الأمريكي والبريطاني والصهيوني على اليمن بأشد العبارات، ووصف إسماعيل بقاء الهجمات الوحشية وغير المسبوقة التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا والكيان الصهيوني يوم أمس على محافظات صنعاء والحديدة وعمران في اليمن بأنها قمة الفوضى وانتهاك للسيادة الوطنية اليمنية والمبادئ الأساسية للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وأدانها بشد العبارات. واعتبر بقاء هذه الهجمات العدوانية على البنية التحتية والمراكز المدنية في اليمن، والتي وقعت بالتزامن مع تظاهر الملايين من أبناء الشعب اليمني النبيل تضامنا مع الشعب الفلسطيني المظلوم، بأنها إشارة واضحة إلى تواطؤ الولايات المتحدة وبريطانيا في الجرائم المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني. ذكرت مصادر طبية فلسطينية أن 22 فلسطينيا استشهدوا في اعتداءات إسرائيلية على قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية، وفي قصف إسرائيلي استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون مساء أمس بمناطق متفرقة من مدينة غزة، فيما أفاد الدفاع المدني بالقطاع أن طواقمه انتشلت جثة شهيد، ونقلت ثلاثة مصابين جراء قصف طائرات الاحتلال شقة سكنية بمحيط مسجد الشمعة في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة. كما استشهد فلسطيني وأصيب آخرون في قصف طائرات الاحتلال شقة سكنية قرب مسجد الكنز في حي الرمال غربي مدينة غزة. ووسط القطاع استشهد خمسة فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف للاحتلال وفق مصدر طبي من مستشفى شهداء الأقصى الحكومي. للمزيد بشأن حرب الإبادة الجماعية التي يواصل كيان الاحتلال شنها في قطاع غزة، نتابع التقرير التالي.
آلة القتل الإسرائيلية تواصل حصد المزيد من أرواح الفلسطينيين وإيقاع إصابات في صفوفهم بمختلف مناطق قطاع غزة وسط تفاقم أزمة الجوع في القطاع. ففي مخيم البريج وسط القطاع استشهد وأصيب عدة أشخاص في قصف إسرائيلي استهدف تجمعا للفلسطينيين، وفي خان يونس جنوبا استشهد فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها إثر قصف إسرائيلي استهدف خياما نازحين. وأعلنت فرق الدفاع المدني انتشال شهيد ثلاثة جرحى إثر استهداف جيش الاحتلال محيط مسجد الشافعي، كما وقعت إصابات جراء استهداف منطقة المواصي. وفي رفح استشهد فلسطيني جراء قصف إسرائيلي استهدف المدينة. وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال نسفت منازل سكنية شمال غزة، واستشهد خمسة فلسطينيين في حي الشجاعية بمدينة غزة. وفي ظل تواصل سقوط الشهداء، كشفت دراسة بحثية بريطانية عن أن حصيلة الشهداء في غزة خلال الأشهر التسعة الأولى من العدوان الإسرائيلي هي أعلى بنحو 40% من الأرقام الرسمية. الدراسة التي نشرتها مجلة لانست الطبية أفادت بأن حصيلة الوفيات جراء العدوان الإسرائيلي تراوحت بين 55,000 و78,000 شهيد، وقالت إن هذه النسبة تمثل نحو 3% من سكان القطاع قبل العدوان. وذكرت الدراسة أن 59% من الضحايا هم من الأطفال والنساء والمسنين، مشيرة إلى استنادها في ذلك إلى بيانات النعي ووزارة الصحة واستطلاع عبر الإنترنت. وتعليقا على نتائج الدراسة، عبر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة عن قلقه البالغ إزاء ذلك، وأشار المكتب إلى أن استمرار القتل والحصار واستهداف الطواقم الطبية وتدمير المستشفيات ومنع عمل فرق الدفاع المدني يعرقل جهود انتشال آلاف الجثامين ودفنها، داعيا المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية المختلفة لدعم جهود إحصاء الضحايا وانتشال آلاف الجثامين في القطاع. إنسانيا، حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا من استمرار أزمة الجوع في قطاع غزة وسط نقص حاد في الإمدادات وقيود شديدة على الوصول. وقال المكتب إن الشركاء في المجال الإنساني استنفذوا في وسط غزة جميع الإمدادات في مستودعاتهم، متهما الاحتلال الإسرائيلي برفض معظم طلبات إدخال المساعدات الغذائية.
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال اجتماع بالبيت الأبيض إن المشهد في لوس أنجلوس بسبب حرائق الغابات أشبه بساحة حرب وعملية قصف، وأظهر الصور جوية لبعض الأحياء منازل محترقة بالكامل، فيما عبر بعض الناجين عن سعادتهم بعد أن نجوا من هذا الدمار. وفرضت السلطات الأمريكية حظر تجوال في مناطق لوس أنجلوس لحماية الممتلكات التي تم إخلاؤها بسبب الحرائق. وقالت السلطات أن حرائق الغابات هي واحدة من أسوأ الكوارث الطبيعية التي تضرب كاليفورنيا على مر تاريخها، أودت بحياة 11 شخصا على الأقل وألحقت أضرارا كلية أو جزئية بأكثر من 10,000 مبنى. استهدف مقاومون فلسطينيون فجر اليوم آلية لقوات الاحتلال بعبوة ناسفة في قرية تياسير شرقي مدينة طوباس بالضفة الغربية المحتلة. إلى ذلك ذكرت مصادر طبية فلسطينية أن شابا أصيب برصاص قوات الاحتلال في مخيم العروب شمال الخليل. وفي سيلفيد داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منازل الفلسطينيين خلال اقتحام بلدة كفل حارس غرب المدينة. من جهته وثق مركز معلومات فلسطيني 24 عملا مقاوما ضد جنود الاحتلال والمستوطنين بالضفة الغربية المحتلة خلال 24 ساعة الماضية، وتنوعت العمليات ما بين عملية طعن واشتباكات مسلحة وإطلاق نار وإلقاء عبوات ناسفة وزجاجات حارقة والتصدي للمستوطنين واندلاع مواجهات وإلقاء حجارة وخروج تظاهرات. أكد القيادي في حركة حماس أسامة حمدان أن المقاومة أسقطت مخططات الاحتلال لتصفية القضية الفلسطينية، مشددا على أن الحل الوحيد هو إنهاء الاحتلال بالكامل. وأشار حمدان إلى أن أي اتفاق في قطاع غزة يجب أن يتضمن وقفا للعدوان والانسحاب الكامل من القطاع. ولفت حمدان إلى أن على المجتمع الدولي الضغط على الاحتلال للالتزام بما تم التوافق عليه في المفاوضات، وشدد على مواصلة الكفاح حتى تحرير الأرض وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس. في ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها: صنعاء تعلن عن مهاجمة حاملة طائرات أمريكية في البحر الأحمر وعدد من الأهداف في يافا المحتلة. الاحتلال يواصل مجازره في قطاع غزة واستشهاد 22 فلسطينيا خلال الساعات الماضية. استمرار حرائق الغابات في لوس أنجلوس، وبايدن يقول إن المشهد في المدينة أشبه بساحة حرب. شكرا على طيب المتابعة، السلام عليكم.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، صبحكم الله بألف خير، نبارك لكم ذكرى مولد الإمام الجواد عليه السلام. أقدم لحضراتكم استعراضا لمواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. رافقونا. في الساعة 9:13 نستمع لبرنامج العطار والأفاق المعرفية. عند 9:25 أحجاي ويهلنا. يأتيكم برنامج في ذكرى المولد الأغر لمولانا الإمام الجواد عليه السلام في الساعة 9:37 عند 9:50 الوصايا الخالدة. في تمام 10 يأتيكم قسم الأخبار بنشرة إخبارية مفصلة عند 10:12 على الهواء مباشرة دنيا الشباب. الحادية 10 تماما ونشرة إخبارية أخرى، بعدها يأتيكم لقاء مباشر بمناسبة ذكرى مولد الإمام الجواد عليه السلام. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم في الساعة 12:05 عند 12:12 يرفع أذان الظهر حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. زيارة الإمام الجواد عليه السلام في الساعة 12:16 شرح الآيات عند 12:21. شكرا لكم مستمعينا الكرام وأدام الله الأفراح عليكم. إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
العطار
والآفاق المعرفية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الأحبة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم مستمعينا الكرام، تحايانا القلبية الخالصة وأطيب المنى نبعثها إليكم، ونحن نلقاكم من جديد عبر جولة أخرى بين الآفاق العرفانية للشاعر الشيخ فريد الدين العطار.
ندعوكم لمرافقتنا أيها الأفاضل.
مستمعين الأحباء، الوادي الأول من الوديان السبعة التي أشار إليها العطار في منظومته منطق الطير هو وادي الطلب، أي الانقطاع عن الدنيا في طريق الوصول إلى الحقيقة. والوادي الثاني هو وادي العشق، حيث يلزم أن تتأجج نار العشق في وجود كل شخص يسير في طريق الحقيقة.
أعزائنا الكرام، والوادي الثالث هو وادي المعرفة، أي أن تحصل المعرفة من الداخل أيضا بالإضافة إلى المعرفة الظاهرية، وأن يعرف كل شخص الحقيقة على قدر فهمه. والوادي الرابع هو وادي الاستغناء، بمعنى أن على الشخص الذي يصل إلى هذه المرحلة أن يستغني عن كل ما هو غير الله.
والوادي الخامس هو وادي التوحيد، بمعنى أن كل شخص يبلغ هذه المرحلة يرى كل شيء ملخصا في الله عز وجل، ووحدانية الله هي الشيء الوحيد المهم بالنسبة إليه. الوادي السادس هو وادي الاندهاش من رؤية الجمال الإلهي، وهناك في النهاية الوادي السابع وهو وادي الفقر والفناء، أي الغرق في الأوصاف الإلهية أو الفناء في الله.
نعم، والملاحظة الطريفة أيها الأفاضل في هذه الرحلة والحركة العظيمة أن كل واحد من الطيور يبدأ طريقه لوحده كما في الظاهر، ولكنها تصل في النهاية بشكل جماعي إلى موضع واحد وهو حضور العنقاء. ويمكن أن نفسر هذا الموضوع المهم بالقول إن جميع عناصر الدنيا تسير في طريق واحد في الظاهر والباطن، وتصل في النهاية إلى نقطة واحدة وهي وحدانية الله سبحانه. ولذلك فإن طيور منطق الطير حينما تعود إلى وعيها وتجد نفسها فإنها تشاهد الصفات الإلهية في ذاتها. جان آن مرغان ز تشویش و حیا شد فنای محض و تن شد توتیا، چون شدند از کل کل پاکان همه، یافتند از نور حضرت جان همه.
أصبحت أرواح تلك الطيور فناء محضا بسبب التشويش والحياء، وأصبحت جسد توتياء ولأنها غدت بكل هذا الطهر من كل الكل، فقد وجدت كل هذه الروح من ضياء الحضرة الإلهية.
وهكذا أيها الأحبة نلاحظ في ختام هذه القصة أن جبل قاف هو أعلى ذروة للمعرفة الإنسانية، وأن طائر العنقاء رمز الحقيقة الساكنة فيه، وهي بالطبع ليست في موضع خارج الإنسان نفسه.
أيها الكرام، بعد أن يبين الشاعر الشيخ فريد الدين العطار الموضوع الرئيس، يسرد لنا حكايات مشوقة لإيضاح الموضوع، ورغم أن البعض منها كان مكتوبا في كتب السالفين، ولكن العطار وظفه في خدمة القصة الرئيسة وأعاد صياغتها.
وأنتم أعزائنا الكرام لابد وأنكم تعلمون أننا نريد أن نتحدث لكم عن كتاب منطق الطير وقصته المشوقة. فهذه المنظومة العجيبة تتناول قصة الطيور الثلاثين التي انطلقت للعثور على طائر العنقاء، فنراجع معا المسار الرئيس لقصة منطق الطير. ذات يوم اجتمعت طيور العالم وقالت: لكل أرض وقوم ملك وحاكم ينظم أمورهم ويسير شؤونهم، ونحن أيضا يجب أن نعثر على قائد وحاكم لنا ونسلمه زمام أمورنا. وفي هذه الأثناء يتقدم الهدهد ليقول: أنا طائر كنت نديما للرسل، وقد أوصلت كتاب سليمان عليه السلام إلى ملكتي سبأ، وسافرت مع النبي سليمان إلى كل مكان، وأنا أعلم أشياء أنتم لا تعلمونها. نعم أيها الأحبة، ويضيف الهدهد قائلا: نحن الطيور لنا ملك باسم طائر العنقاء يسكن جبل قاف، وفي حريمه نبلغ العز والإطمئنان، ولم ير أحد أجمل وأعلم منه، ولكن الوصول إلى حرمه صعب، وفي الطريق إليه الكثير من البراري والبحار، واجتياز هذا الطريق يتطلب تحمل الكثير من المشاق والتضحيات، وبلوغ أرض طائر العنقاء ليس بمقدور أي أحد.
ثم إن الهدهد يبدأ بوصف جمال طائر العنقاء وعظمته وجلاله إلى درجة بحيث تجد الطيور في أنفسها رغبة عارمة في رؤيته ولقائه، فتقرر الانطلاق نحوه. ولكن وعندما يحل موعد السفر، نرى كل واحد من الطيور يأتي بعذر من أجل عدم مرافقة الطيور.
وهنا يبادر البلبل قبل الآخرين بإطلاق غناء جميل لا تملك الطيور إلا السكوت أمامه، ثم يقول: أنا عاشق للزهور ومجنون بحبها، وأتغنى بالتغزل بها، وأنا لا أجد السعادة إلا بها، وفي الشتاء ألوذ بالصمت حيث لا أجد الزهور، ولكنني في الربيع يصيبني الجنون عشقا للزهور. أنا لا أطيق عشق العنقاء، يكفيني عشق الزهور.
فأجابه الهدهد: دع عنك هذه الرؤية الظاهرية، الجمال أصل عند العنقاء، ما فائدة عشق الزهرة سوى أنينك وسخرية الزهرة من أنينك؟ إن عمر الزهرة قصير والعقلاء لا تتعلق قلوبهم بما هو زائل.
أعزائنا المستمعين، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم الذي يأتيكم من إذاعة طهران العربية، برنامج العطار والآفاق المعرفية.
شكرا لكم على حسن متابعتكم، حتى اللقاء الآخر، دمتم في رعاية الله.
في أمان الله.
معصوم نور وهداية، يا فرحة الأحباب هاي الولاية، 14 معصوم نور وهداية، يا فرحة الأحباب هاي الولاية.
يا معدن التوحيد فرحتنا بينا، يسعدنا هالأفراح والمهزينا، نبارك الزهرة حذر علينا، شيعة أهل هالبيت فرحتنا بينا، مهجة وفرح وسرور، مهجة ودراية.
14 معصوم نور وهداية، يا فرحة الأحباب هاي الولاية، 14 معصوم نور وهداية، يا فرحة الأحباب هاي الولاية.
تبتسم الأحباب تبهج صدرنا، أبيض صبح كله من هالفجرنا، صدقني هالأعياد صاغت عمرنا، ما يضم مصافي دم يبقى نهرنا، حبهم زهي هالكون نور البداية.
14 معصوم نور وهداية، يا فرحة الأحباب هاي الولاية، 14 معصوم نور وهداية، يا فرحة الأحباب هاي الولاية.
يما أهل هالبيت أهل الشفاعة، شمس وقمر ونجوم عز وشجاعة، شربنا المحبة صغار ويا الرضاعة، أبدا فلا ننسى حدنا القناعة، يحضن فرح شبان هاي البرية.
14 معصوم نور وهداية، يا فرحة الأحباب هاي الولاية، 14 معصوم نور وهداية، يا فرحة الأحباب هاي الولاية.
عيد وفرح وسرور بعرس طاعة، صفاهم حب مولد الأحرار يسهي رضاهم حز وفخر وعلوم باري انضاهم يا شيعي يا مهيوب اسعل رجاهم والفخر يلهج بي انتم رجايا
14 معصوم نور وهداية يا فرحة الأحباب هاي الولاية 14 معصوم نور وهداية يا فرحة الأحباب هاي الولاية
يمتنا يمت خير تزهل بشارة حز ومحنة وجود فخر وطهارة منهم اجت العلوم عمرك حضارة حضرة وصحن وعمار تضوي المنارة كل شيء عشاي النور تضوي لآية
14 معصوم نور وهداية يا فرحة الأحباب هاي الولاية 14 معصوم نور وهداية يا فرحة الأحباب هاي الولاية
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
حشاية من قلب عاش المحنة وكبر بيه حجاية محب تغذى المحبة وسهر ليه حجاية عراقي مر بالعشق ويا قطار الليل هنيال عم السمع دقق هوى وشم ريحة الهيل جاية ويهن
بسم الله الرحمن الرحيم سلام عليكم أغاتي وتاج راسي مستمعين وحبايبنا في العراق وخارج العراق والله يشفيكم يا أبويا شر كل ظالم وفاسد ومحتل وياكم أخيكم كريم أبو عزيز الصراعات السياسية والحروب اللي تشب بين الأمم والدول أسبابها وجذورها والطريق إلى حلها وإنهائها شغلت عقول المفكرين والفلاسفة وخلتهم ينظرون ويصرحون بنظريات مختلفة أبرزهم الماركسية واللي كونوا الاتحاد السوفيتي السابق هذولا قالوا أنه السبب الرئيسي لكل صراعات الأمم والتاريخ كله هو الاقتصاد طبقة من الأغنياء والأثرياء وأصحاب رؤوس الأموال يسيطرون على مصادر الثروة والمعامل ويحتكرون سبل الإنتاج ومحصوله ويخلقون المشاكل بالتوزيع فيختل التوازن وتنوجد الطبقية بالمجتمعات فينشب الصراع وتحدث النزاعات والحروب وهو هذا اللي يحدث الثورات على مستوى الداخلي بالبلدان وهو هذا اللي يحدث الحروب على المستوى الإقليمي والدولي فالمشاكل الاقتصادية اللي تسبب الطبقية الاجتماعية هي السبب الرئيسي لكل الصراعات زين الغربيين والنظرية الرأسمالية شو تقول؟ تقول لا السبب هو فقر الطبيعة يا بشلون فقر الطبيعة؟ يقول لك لأنه الطبيعة مواردها وثرواتها قليلة وما تلبي آمال وطموحات الإنسان والطبيعة ثرواتها ما تزيد ولا تتكاثر مثل ما الإنسان ونسله يتكاثر ويزيد ويتضاعف ولهذا الناس تتصارع فيما بينها وتتحارب حتى تاخذ اكبر حصه من ثروات الطبيعه. زين، والحل شنو؟ واحنا اهل الدين والاسلام شنو راينا بالموضوع؟ ان راي ونعم الراي استخلصه واستوحى ان عبقري عراقي من القران الكريم والسنه النبويه الشريفه، ودون ان بكتاب الشهير والتاريخي كتاب اقتصادنا. ها عرفتوا اكيد. اي نعم، المرجع الشهيد آية الله السيد محمد باقر صدر رضوان الله تعالى عليه. خليكم وياي بعد بيتي وجايكم. الماركس الشرقي قال الحل هو بحذف الملكية الفردية، يعني أي شخص ما لحق استملاك أي شيء، يعني استملاك واقعي، لا بيت ولا أرض ولا معمل ولا حتى سيارة ولا عربانة ولا شاكوش ولا منجيل. والطبقية بالمجتمع لازم تنزال. شلون تنزال؟ تنزال بحكم يمثل طبقة العمال والكادحين، يعني الدولة هي اللي تتسلط على مصادر الإنتاج والمعامل والأراضي الزراعية، وهي اللي توزع الثروات والفلوس على الناس بالتساوي. زين، مو هذا راح يؤدي بينا إلى حكم ديكتاتوري يحكم بالحديد والنار مثل ما صار بزمن ستالين وغيره، يقول لك ماكو شارة، إلى أن يوصل المجتمع إلى نمو سياسي ويقبل الجميع بحقه ويعم الوئام بين الناس والمجتمعات. والنتيجة شفناها، شفناها كنا بسنة 90 من انهار الاتحاد السوفيتي وصار وصلة. لكن الغربي الرأسمالي يقول الحل هو أنه نطلق عنان أصحاب رؤوس الأموال أن يستثمرون ويستعمرون وعسى يستعبدون، المهم تكون لهم الحرية باستخراج ثروات الأرض وحتى الكواكب الأخرى، يعني لو قدر يوصل المريخ ليوصل، قل توصل إيدهم وين ما يصلون، حتى تصير شنو الوفرة، الوفرة بالأموال والثروة، وهاي الوفرة هي اللي راح تحل المشكلة وتنهي كل الصراعات ما بين الشعوب والأمم. زين يابه، وهاي الحروب العالمية الأولى والثانية والتدخلات العسكرية والاستعمارية والانقلابات الدموية، يقول لك إيه ذني ما إلهن شارة، هذا قدر حتمي والصراع هذا ما ينتهي بسهولة، والحداثة والتطور هو من كيف راح يوجد نوع من الأخلاق والتوافق مع بين البشرية. والله الله وكيلكم كلها كذب بكذب، لا توافق ولا أخلاق، ونشوف والقوي يأكل الضعيف، وهذا اللي نشوفه اليوم من جرائم ترتكبها دلوعة الرأسمالية الغربية المتوحشة الكيان الصهيوني اللقيط. النظرية الإسلامية في جذور الصراعات السياسية والعسكرية ما بين الشعوب والطريق إلى إنهائها وحلها تختلف تماما عن آراء أهل الشرق والغرب. نظرية الإسلام تقول ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. بويا أصل المشكلة مو بالاقتصاد ولا بالطبقية الاجتماعية ولا فقر الطبيعة وقلة مواردها، ذني مشاكل عرضية وثانوية، أصل المشكلة بالإنسان نفسه وبسقوط الأخلاقي وجهل بالشريعة والمنهاج اللي يقدم الحلول لكل الصراعات البشرية، وهذا المنهاج وضعه وكتابته مو شغل البشر، هذا شغل خالق الخلق كله رب العزة وكتب السماوية ليوحيها لأنبياء أو رسله. إذن من وجهة نظر الإسلام الحل الأساسي لكل الصراعات البشرية ينحصر بنقطتين، أولا أن يبني الإنسان شخصيته وكيانه الداخلي بناء أخلاقي، وثانيا أن تعود البشرية إلى نهج الأنبياء اللي خلاصته موجودة في الرسالة الخاتمة يعني القرآن الكريم. أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام يقول أصل الكفر ثلاث: الحرص والاستكبار والحسد، وهن ذني أساس كل مشاكل وصراعات البشر من أول التاريخ إلى اليوم. هسه بهذا الزمن من اللي موحش علينا وعلى البشرية كلها أمريكا والصهيونية والماسونية غير الحرص والاستكبار والحسد؟ الرأسمالية لو تنطيها خيرات الأرض كلها ما تشبع وتريد المزيد، وهو هذا البشر لو تمرد على الدين وعلى كل الأخلاق يستكبر ويكابر ويطغي ويعتبر كل البشرية دونه وأدنى منه. والحسد هو اللي موحشهم على بلادنا، لأن هم بها خيرات وثروات ما شاء الله، وهم موقعها بقلب الكرة الأرضية وتربط ما بين القارات، وهو هذا الخل العراق على طول التاريخ مهداف يستهدف الشرق والغرب وكل طغاة الأرض، وخيعون السياسي العراقي اللي يصون بلده وشعبه باتباع نهج الإسلام وترجمان وحيه أهل بيت النبوة، ومن دون ما يشرق أو يغرب، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. وحي الله العراق، وحي الله كل من يخدمه بوعي وبإخلاص، وشكرا لاستماعكم يا هنا وحبايبنا. وهذا أخوكم كريم أبو عزيز، ومودعين بالله ورسوله.
في ذكرى المولد الأغر لمولانا الإمام الجواد عليه السلام، صور من هداياته، بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبوركت لكم ذكرى مولد البرعم النبوي من دوحة المصطفى الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، الإمام محمد الجواد صلوات ربنا وسلامه عليه وعلى آبائه وأبنائه. إنه نجل الإمام علي بن موسى الرضا سلام الله عليهما. أمه سبيكة من أهل بيت مارية القبطية، أم إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وآله، ولد في المدينة المنورة ليلة الجمعة العاشر من شهر رجب المرجب، كني بأبي جعفر ولقب بالجواد والتقي والمنتجب والزكي. زوجته التي أنجب منها بولدين هما الإمام الهادي وموسى هي سمانة المغربية، وكان له منها أيضا بنتان هما فاطمة وأمامة، عرف بالكرم والعطاء والسماحة واشتهر بالجواد، وكان كما قال الصفدي في الوافي بالوفيات من الموصوفين بالسخاء، إذ كان يبعث إلى المدينة في كل عام بأكثر من 1000 درهم. وقد كتب عليه السلام يوما إلى إبراهيم بن محمد: قد بعثت إليك من الدنانير بكذا ومن الكسوة بكذا، فبارك الله لك فيه وفي جميع نعم الله إليك. قال الإربلي في كشف الغمة: أتاه رجل فقال له: أعطني على قدر مروتك. فقال عليه السلام: لا يسعني. فقال: على قدري. قال عليه السلام: أما ذا فنعم، يا غلام أعطه 200 دينار. ومع إغداق العطايا إخوتنا الأفاضل، انسابت من يدي مولانا الإمام الجواد سلام الله عليه، انسابت من قلبه وانحدرت على لسانه الشريف حكم جمة ووصايا عديدة، ودونت من يده المباركة كذلك رسائل نيرة، كلها كانت كفيلة بالهداية، جديرة بالأخذ بها والعمل والاستقامة عليها. فهي آخذة بالعباد إلى حيث سعادتهم، وإلى حيث نجاتهم، وإلى حيث هدايتهم. جاءه يوما رجل فقال له: أوصني. قال: أو تقبل؟ قال: نعم. فقال عليه السلام: توسد الصبر، واعتنق الفقر، وارفض الشهوات، وخالف الهوى، واعلم أنك لن تخلو من عين الله، فانظر كيف تكون. وأوصى عليه السلام يوما فقال: لا تعالج الأمر قبل بلوغه فتندموا، ولا يطولن عليكم الأمد فتقسو قلوبكم، وارحموا ضعفاءكم، واطلبوا من الله الرحمة بالرحمة فيهم. ومن وصية أخرى له عليه السلام قال: لا تكن وليا لله في العلانية وعدوا له في السر، اصبر على ما تكره فيما لزمك الحق، واصبر عما تحب فيما يدعوك إلى الهوى. وقد حمل إليه حاجة ذات قيمة كبيرة فسلبت في الطريق، فكتب إليه الذي حملها يعرفه الخبر، فوقع عليه السلام بخطه الشريف: إن أنفسنا وأموالنا من مواهب الله الهنيئة وعواريه المستودعة، يمتع ما يمتع منها في سرور وغبطة، ويأخذ ما أخذ منها في أجر وحسبة، فمن غلب جزعه على صبره حبط أجره، نعوذ بالله من ذلك. وأما ما جاء من كلمات حكيمة للإمام الجواد عليه السلام فهي حديقة غناء وبستان ممتع ممرع، نقتطف منهما شيئا من الزهور والثمار، فنستمع إليه عليه السلام وهو يقول: تأخير التوبة اغترار، وطول التسويف حيرة، والاعتلال على الله هلكة، والإصرار على الذنب أمن لمكر الله، ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. المؤمن يحتاج إلى 3 خصال: توفيق من الله، وواعظ من نفسه، وقبول ممن ينصحه. القصد إلى الله تعالى بالقلوب أبلغ من إتعاب الجوارح بالأعمال. من هجر المداراة قاربه المكروه، ومن لم يعرف الموارد أعيته المصادر، ومن انقاد إلى الطمأنينة قبل الخبرة فقد عرض نفسه للهلكة، والعاقبة المتعبة. عز المؤمن غناه عن الناس، لا يضرك سخط من رضاه الجور، قد عاداك من ستر عنك الرشد اتباعا لما تهواه. العامل بالظلم والمعين عليه والراضي به شركاء، التقوى عز والعلم كنز. عنوان صحيفة المؤمن حسن خلقه. من سلامة الإنسان قلة حفظه لعيوب غيره وعنايته بإصلاح عيوب نفسه. فما أسعدنا أيها الإخوة الأعزاء بإشراق هذا الإمام البر العظيم الذي تشعشعت أنواره في الخافقين، تدل على هدى الله المبين، داعية عباده الصالحين للارتفاع من حطام الدنيا وسرابها ووهمها إلى رحاب رب العالمين، عزيزة كريمة مصونة. فطوبى لأولئك الذين سعدوا باقتفاء هذا النور الأعظم وساروا فيه إلى أبد الآبدين، ودمتم غانمين بود هذا السيد السند العظيم. والسلام عليكم.
الجواد بعث تحيات تسع العطر الأبية، اثنى عشر معصوم غالي، افتخر اني موالي، افتخر اني موالي. الجواد بعث تحيات
تسع انوار الامام، قبلة الحق والرشاد، وارث علوم النبوة وبيه واجب الاعتقاد، وهو للنهج المقدس بخط الامتداد، اسمه اسم الهادي طه، باب رحمة على العباد، مولد الليلة ابتهجنا وعمة الفرحة البلاد، صوت واحد فن نادي يا محمدنا الجواد. يا منار الكاظمية تاسع العجر الأبية، صاحب النهج الرسالي، افتخر إني موالي، افتخر إني موالي. للجواد ابعث تحية،
للجواد ابعث تحية، تاسع العجر الأبية، اثنعش معصوم غالي، افتخر اني موالي، افتخر اني موالي. من جواد بعد تحية،
من جواد الفرحة احنا ذكرى بنسى من الجراح، نور من غرة محمد شع ضواه بينا، لا عطر يغمر نبرياجة من عوالي الجنة، فاح حب حصنت اعتقادي، حب حي على الفلاح، ليلة من أحلى الليالي، جود والطاف وسماح، فرحة وانزف التهاني للنبي خير البطاح. لاح بدر الهاشمية تاسع العتر الأبية، ليلة من أحلى الليالي، وافتخر إني موالي، وافتخر إني موالي. للجواد ابعث تحية،
للجواد ابعث تحية، تاسع العتر الأبية، اثنعش معصوم غالي، افتخر إني موالي، افتخر إني موالي.
للجواد أبعث تحية تاسع العترة الأبية اثناعش معصوم غالي أفتخر إني موالي أفتخر إني موالي للجواد أبعث تحية.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة الكرام أينما كنتم في هذه الساعة، ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء في وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أعطوا أعينكم حظها من العبادة. قالوا: وما حظها من العبادة يا رسول الله؟ قال: النظر في المصحف والتفكر فيه والاعتبار عند عجائبه. أعطوا أعينكم حظها من العبادة. العبادة أيها الإخوة الكرام هي الهدف الذي خلق الإنسان من أجله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالهدف الذي خلق من أجله الإنسان هو عبادة الباري عز وجل. هذا هدف الإنسان في حياته، الهدف من خلق الإنسان. الإنسان ما خلق ليكون كالبهيمة المربوطة همها علفها، أو المرسلة شغلها تقممها كما يقول أمير المؤمنين عليه السلام، وإنما خلق ليعبد ربه وأن يشرك في عبادته جوارحه، لأن هذه الجوارح قد يكون لها حظ من المعصية وقد يكون لها حظ من الطاعة بحسب ما يريد الإنسان. قد تكون معينة للإنسان على الطاعة والعبادة، وقد تكون معينة للإنسان على المعصية. قد تكون شريكة في الطاعة، قد تكون شريكة في المعصية. هذا اللسان قد يكون شريكا في المعصية عندما يذكر الإنسان به عيوب الآخرين، وقد يكون شريكا في الطاعة عندما يشكر الإنسان به ربه ويدعو به ربه، يسبح ويهلل ويكبر. وهذه الأذن قد تكون شريكة في المعصية إذا استمع الإنسان إلى غيبة الآخرين مثلا، وقد تكون شريكة في الطاعة والرضا إذا استمع الإنسان مثلا إلى قراءة القرآن أو إلى دعاء من الأدعية أو إلى كلمة طيبة وموعظة حسنة. اليد كذلك، الرجل كذلك، كل جوارح الإنسان قد يكون لها دور وحظ في العبادة والطاعة، وقد يكون لها دور في المعصية. استجيروا بالله. من بين الجوارح العين. العين قد يكون لها حظ من المعصية، كما لو نظر فيها الإنسان إلى الحرام، وقد يكون لها حظ من العبادة، من عبادة الله عز وجل. هذه العين تعبد الله. كيف تعبد الله؟ هذا السؤال يسأله المسلمون من رسول الله صلى الله عليه وآله. قال: أعطوا أعينكم حظها من العبادة. قالوا: وما حظها من العبادة يا رسول الله؟ قال: النظر في المصحف والتفكر فيه والاعتبار عند عجائبه. إذا أردت لعينك أن تشاركك في العبادة فافتح كتاب الله وانظر في كتاب الله، لأن النظر في المصحف عبادة، لكن ليس مجرد النظر، وإنما عليك أن تنظر وتتفكر. لأنه بعض الناس يقرأ القرآن بلسانه ولكن لا يقرأه بقلبه. حاول أن تنظر في المصحف، تتصفح المصحف كل يوم، تركز على آية من الآيات، تتدبر فيها، تتأمل فيها. هذا هو العبادة التي يمكن أن تنالها عين الإنسان وتكون شريكة فيها، فعلينا أن ننور عيوننا بكتاب الله، والحمد لله رب العالمين.
صلوات على النبي خير البشر وفاطمة الزهراء والاثني عشر، صلوات على النبي خير البشر وفاطمة الزهراء والاثني عشر. اللهم صل وسلم على محمد وآل أحمد، اللهم صل وسلم على محمد وآل أحمد.
صلوا صلوا على النبي وكل عيلته، ساقي حوض الكوثر بجف يمنته، أحمد وخير الصحاب التبعته، أحمد وخير الصحاب التبعته، بيد جنة ونار في يوم الحشر، بيد جنة ونار في يوم الحشر. اللهم صلي وسلم على محمد وآل أحمد.
صلوات على النبي خير البشر وفاطمة الزهراء والاثني عشر، صلوات على النبي خير البشر وفاطمة الزهراء والاثني عشر. اللهم صلي وسلم على محمد وآل أحمد، اللهم صلي وسلم على محمد وآل أحمد.
والصلاة بعد النبي تخص الولي حيدر الكرار بن عم علي، هذا عون الممتحن والمبتلي، هذا عون الممتحن والمبتلي. ساعة الشدة ليندبى يبتشيق، ساعة الشدة ليندبى يبتشيق. اللهم صلي وسلم على محمد وآل أحمد.
صلوات على النبي خير البشر وفاطمة الزهراء والاثني عشر، صلوات على النبي خير البشر وفاطمة الزهراء والاثني عشر. اللهم صلي وسلم على محمد وآل أحمد، اللهم صلي وسلم على محمد وآل أحمد.
من بعد حذر صلاة الفاطمة بنت محمد هاي وام الغانمة، خطوا على اللوح اسمها وبالسماء، خطوا على اللوح اسمها وبالسماء. طاهرة مولد ومن طهر طهر، طاهرة مولد ومن طهر طهر. اللهم صلي وسلم على محمد وآل أحمد. صلوات،
صلوات على النبي خير البشر وفاطمة الزهراء والاثني عشر، صلوات على النبي خير البشر وفاطمة الزهراء والاثني عشر. اللهم صلي وسلم على محمد وآل أحمد، اللهم صلي وسلم على محمد وآل أحمد.
والصلاة على الحسن راعي الكرام، والحسين الشايل بدم العلم، ثم على السجاد والباقر حتم، ثم على السجاد والباقر حتم. على الصادق من صدق فعله خبر، على الصادق من صدق فعله خبر. اللهم صلي وسلم على محمد وآل أحمد.
صلوات على النبي خير البشر وفاطمة الزهراء والاثني عشر، صلوات على النبي خير البشر وفاطمة الزهراء والاثني عشر. اللهم صلي وسلم على محمد وآل أحمد، اللهم صلي وسلم.
العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام، هذه نشرة أخبارية استهلها بالعناوين. طهران تزيح الستار عن مدينة صاروخية جديدة وتؤكد أن منظوماتها الصاروخية تزداد يوما بعد آخر. صنعاء تعلن عن مهاجمة حاملة طائرات أمريكية في البحر الأحمر وعدد